Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
لمناقشة هذا الموضوع نستضيف اليوم القارئ المغربي الشيخ محمد الحسن الترابي. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ، وشكرا على قبول دعوة البرنامج.
شكرا لكم على هذه الاستضافة الطيبة المباركة.
أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. إذن أنتم واحد من كبار القراء في المملكة المغربية للقرآن الكريم، مسارك بدأ منذ ستينيات القرن الماضي، طفلا صغيرا كنت إلى أن قرأت في حضرة الملوك بالدروس الحسنية وغيرها من المناسبات الدينية. اليوم نود أن نتعرف على سر هذه الصيغة المغربية في قراءة القرآن الكريم. بداية، كيف نشأت هذه الصيغة، ومتى؟ هل نتحدث هنا عن صيغة مغربية المنشأ 100% أم أنها تشبعت ربما بروافد أخرى من الأندلس أو غيره مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ورتل القرآن ترتيلا، الصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. بالنسبة للصيغة المغربية، تستمد المعايير ديالها من التراث المغربي الأصيل، والتراث المغربي الأصيل في أنواع متنوعة من الأذواق، منها ما يسمى بالألل الأندلسية التي أتت من الأندلس. هذه الطبوع آتية من الأندلس عبر الروافد المتنوعة من المشرق، حيث استقروا في الأندلس وكانت هناك نهضة كبيرة في مجال الفن الغنائي في الأندلس. فلما قضي على الأندلس، كثير من متخصصين في المجالات المتنوعة، الثقافة ومسائل علمية وغير ذلك، ومنها ما يسمى بفن الأصوات المتنوعة، دخلوا إلى المغرب، ومنهم مستقر في الجزائر، ومنهم مستقر في تونس، ومنهم مستقر في ليبيا. فأكثرية الطبوع استقرت في المغرب، حيث كانت ما يزيد على 24 نوبة، ولم يبقى منها إلا 11 نوبة
المحفوظة.
وكل نوبة فيها ثلاثة طبوع متنوعة، حتى وصلت الطبوع التي يعمل عليها في الأندلس وفي الإنشاد وفي الأذكار وفي قراءة القرآن بلغت 24 طبع. وكذلك يسمى في الجزائر الغرناطي، ومعه شرق المغرب كذلك يستعمل ما يسمى بالغرناطي.
صحيح.
وتونس يستعملون ما يسمى بالمالوف، الطبوع عندهم بالمالوف هي ليبيا. لكن البلد الذي كانت له بصمة كبيرة فيما يخص الطبوع المغربية هو المغرب. هذه الطبوع المغربية هي عبارة عن أصوات متنوعة، سميت بالطبوع، وفي المشرق تسمى بالمقام. وسميت بالطبوع لماذا؟ لأنها تطرق الأثر النفسي في المستمع. هناك خصوصية لهذه الطبوع من ناحية الإلقاء، منها ما يسمع في الصباح يستمع إليه في الصباح، ومنها ما يستمع إليه في بعد الظهر، وهناك ما يستمع إليه بعد المغرب أو بعد العشاء، ومناك من يستمع إليها قبل صلاة الفجر عندما يسمى بالتهليل.
طيب فضيلة الشيخ، أفتح هنا قوس لسؤالك، هل هذه الطبوع من ناحية التسمية هل هي نفسها تلك الموجودة في المشرق العربي؟ نتحدث مثلا عن الرست، عن الكرد، عن هواند، عن المقام اللامي ربما في العراق إلى غيره من المقامات، هل هي نفس التسميات لدينا هنا في المغرب حينما نقول طبوع؟
أتيت بمقامين هما من العراق الذي هو الكرد واللامي، واللامي ما هو إلا فرع من الكرد، والكرد ما هو إلا فرع من المقام البياتي. إذن أقول لك إن الطبوع المغربية هي مستمدة من المقامات الأصلية السبع التي تجمع في كلمة صنع بصحر، التي هي البياتي والصبا والحجاز والنهاوند والعجم والرست والسيكا.
يعني بمعنى أنها نفس تسمية قائمة هنا في المغرب،
هي نفس التسمية، لأن المغرب مثله مثل إخوانه في الدول العربية، يعمل على المقامات السبع الأساسية في كثير من الحالات، لا في طربي ولا في الإنشاد ولا في الابتهالات ولا بقراءة القرآن الكريم. وهذا ما يسمى تسمى بالمقامات العالمية، وليست تلك الفرعية المعروفة لدى كل قطر من أقطار العرب.
طيب.
لكن المغرب له خصوصية في مجال قراءة القرآن الكريم تسمى الطبوع، وهذه الطبوع كما قلت لك هي مستمدة من المقامات الأساسية، لكن الخصوصية أنها لا تؤدى إلا في المغرب. ويعرف العالم العربي أن هذه الطبوع لا تؤدى في المغرب، ويشعرون بأن فيها لمسات من المقامات الأصلية، كمثل مثلا غريبة الحسين، نجد أن ابتداء قد يكون بالعجم وختمها قد يكون بالسيكا. وأنا أتكلم على الرمل المايا، فإن بدايتها علوا في جلس الفرعي أنها تبتدأ بإشارة إلى النهاول، وعند جلس الجذعي من الدرجة الرابعة إلى الأولى فإنها تؤدى بمقام البياتي. وكذلك نجد أن الحجاز الكبير الذي له خصوصية في الأداء المغربي فهو يميل كذلك إلى مقام الحجاز.
هل لك فضيلة الشيخ، هل لك إذا تفضلت أن تعطينا أمثلة بقراءة مغربية لإحدى هذه الصيغ حتى تكون لدينا فكرة واضحة عن ما يميز الصيغة المغربية في قراءة القرآن الكريم عن غيرها من القراءات؟
المدرسة الأساسية التي ينبغي أن يتعلم من أجلها القارئ الصيغة المغربية موجودة في البوردة. البوردة علامة من علامات الكبيرة التي تستعمل في المغرب بأكمله، إما في المساجد في يوم الجمعة أو في الزوايا أو في محلات مخصصة لتعليم الطبوع المغربية، لكن عن طريق البوردة. فالبوردة هي اللبنة الأساسية لأجل تعليم الطبوع المتنوعة، تبتدئ بحمدان وتنتهي بعرق العجم، يقال عرق العجم، وغير ذلك من هذه الطبوع الكثيرة المتنوعة الجميلة الرائعة التي نستمع إليها من كبار القراء مثل الأستاذ فقيه عبد الرحمن موسى وجيب عياني. وسأعطيك أمثلة تتعلق بهذه الطبوع المتنوعة، إلا أن لها عمل متدرج حيث هناك انتقالات متسلسلة فيما يخص هذه الطبوع. إذن أعطيك مثال فيما يخص الصيغة المغربية.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هذا الطبع هو طبع حمدان، بدايته يصلح للابتداء، يصلح للانطلاق، ثم أنتقل بعد ذلك إلى رمل مايا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلهنا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.
نحن سعداء طبعا بأن نستمع للقرآن الكريم بصوتك فضيلة الشيخ. طيب أتحول هنا إلى نقطة، القراءة المغربية ما الذي يميزها من ناحية أحكام القراءة على الأقل في نطق بعض الأحرف؟ طبعا المغاربة مميزون كذلك في قراءتهم للقرآن باختلاف نطقهم لبعض الحروف أو الأحرف مقارنة بالمشارقة، هل لك أن تعطينا أمثلة بسيطة إذا تفضلت؟
بالنسبة للطبع المغربية فهي تقرأ على نقطتين أساسيتين حسب كما قلت النطق عند في بعض المناطق في المغرب، وتسمى قراءة الجهة. فغالبية القراء يتحدون في من ناحية الأصوات يتحدون في قراءة الطبوع المغربية أينما كان هذا القارئ، سواء كان في مراكش أو في دار البيضاء أو في فاس أو في طنجة أو تطوان أو غير ذلك المدن، فإن الطبع هو يعني يسير على منهجية واحدة ومعروفة، لا يمكن أن تكون فيها اختلافات، وحتى كانت اختلافات في بعض الحروف خاصة، لكنهم يتحدون في هذا المجال فترهم كأنه صوت واحد. أولا من ناحية ترتيب الطبوع، لأن ترتيب الطبوع نقطة أساسية من ناحية انتقالات ومن ناحية الأداء الرائع، وكونها تقرأ بمرتبة الحذر أي السرعة فإنه ينبغي مراعاة الأحكام القراءة حتى لا يحدث الاختلاس. فالذي لا يعرف قراءة المغربية ولا يدرسها ولا يقف ولا يأخذها من المختصين في الميدان فإنه يحدث له أخطاء كثيرة فيها من الاختلاسات في المدود الطبيعية، يزيد فيها أو حتى أنه يحدث موجودة غير موجودة، قد تكون الحركة حركة الفتح والضم والكسر تصبح مدود وغير ذلك، وقد لا يمد في المدة الطويلة. هذه أخطاء اللي تحدث في الصيغة المغربية لمن يجلس ليتعلمها وليدرسها من المختصين. وهذه كما قلت لك أصوات يعني تتوحد في هذا العمل، لكنها تختلف وتبقى الطبوع هي الطبوع. عندما نقول مثلا قراءة الجبلية، قراءة الجبلية تقرأ بالطبع الحكاز كبير لكن بأداء جبلي ويعني الرائع، وكذلك مشرق الصغير يقرأ كذلك بطريقة الجبلية وبأداء رائع جميل جدا. هذه من تسمى قراءة الأعمال الجبلية أو الطريقة الجبلية. وكذلك هنا ما يسمى بطريقة الفلالية ونستمع إليها إما من مقرئ واحد، إما من مقرئين، وإما من جماعة يقرأوا جماعة، وتقرأ بأحكام القراءة وتقرأ بطبعين أساسيين أو ثلاثة، تقرأ بالزورقاند وتقرأ بالرصد وتقرأ بالاستهلال في بعض الأحيان. وهذه القراءة الفلالية جميلة ورائعة لمن يتقنها. وكذلك هنا قراءة ما يسمى بالبدوية التي تقرأ كذلك بالزورقاند وتقرأ بالرصد وغير ذلك، ولها أثر يعني كبير في نفوس من يستمع إليها. وكذلك هنا الطريقة الحسانية، وهي لا تقرأ بالطبع المغربية لكن تقرأ بعمل خاص من السودان إلى الصحراء المغربية، تقرأ القرآن بما يسمى بالمقام الخماسي، لأن ليس لها قرار يثبت يعني يثبت اسمها الحق المطلوب، حتى انطلاقها يختلف عن انطلاقات المقامات والطبوع المغربية. وكذلك لا ننسى منطقة الأطلس، منطقة الأطلس التي تؤدي العمل بالمقامات العربية الأصيلة، نظرا لأنه حضر في ذلك الزمن من الدول العربية قديما واستوطنوا في وسط البلاد فاس ونواحي فاس، فنجد أن الأطلسين يؤدون فنهم بالحجاز وكذلك بالصبا وكذلك بالبياتي. هذا شيء غريب أنك تسمع الأمازيغية بالمقامات الأساسية المعروفة في العالم. إذن هذا هو التوجه المغربي الأصيل في قراءة القرآن الكريم.
فضيلة الشيخ محمد الترابي، بلغنا نهاية الحلقة الأولى من العدد الذي نخصصه للصيغة المغربية لقراءة القرآن الكريم. ممتن لك أستاذ الفاضل على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات، والامتنان أيضا لمستمعينا الأفاضل على لطف وكرم المتابعة. نعود ونلقاكم يوم غد بحول الله لمتابعة الجزء الثاني من هذه الحلقة. في أمان الله.